الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى الحلقة الثالثة من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان الإيرادات العامة، والتي ستغطي المحاور التالية: المحور الأول أنواع الإيرادات العامة، المحور الثاني التقسيمات المختلفة للإيرادات العامة. عزيزي الطالب، ينبغي منك بعد الاستماع إلى هذه الحلقة أن تجيب على هذين السؤالين. السؤال الأول، تحدث عن أنواع الإيرادات العامة موضحا الآثار الاقتصادية والمالية لكل من الضرائب والقروض. السؤال الثاني، ناقش التقسيم الاقتصادي والقانوني للإيرادات العامة. أولا، أنواع الإيرادات العامة. عزيزي الطالب، إن تطور وتعدد وظائف الدولة يدفعها إلى أن تزيد من نفقاتها في سبيل تقديم السلع والخدمات المتزايدة للمجتمع، الأمر الذي يستلزم الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات. وحيث كانت حيادية المالية العامة لدى التقليديين تستتبع ضرورة الاقتصار في استخدام هذه الإيرادات على تغطية النفقات العامة، أي الأغراض المالية وحدها، دون أن تستخدم لأداء أغراض أخرى سواء في الميدان الاجتماعي أو في الميدان الاقتصادي، فقد أدى هذا المنطق بالتقليديين إلى أن حددوا غرض الإيرادات العامة بتغطية النفقات العامة. وبتطور دور الدولة واتساع وظائفها وفقا للكنزيين، هذا التطور الذي جعلها مسؤولة عن إقامة التوازن الاقتصادي والتوازن الاجتماعي، ومسؤولة عن استغلال الموارد المعطلة عن جزء كبير من الإنتاج، أدى إلى تطوير نظرية الإيرادات العامة، إذ أدى هذا إلى تطوير حجم الإيرادات العامة وإلى تعدد أنواعها. كذلك لم تعد نظرية الإيرادات العامة مقصورة كما كانت الفكر المالي التقليدي على تمويل النفقات العامة، بل أصبحت الإيرادات العامة بالإضافة إلى واجبها التقليدي في تغطية النفقات العامة أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والاجتماعي، أي أنها أصبحت أداة لمنع بعض أوجه النشاط الاقتصادي غير المرغوب فيها أو لتوجيه الاستثمار، وأداة لمحاربة التضخم عن طريق امتصاص جزء من القوة الشرائية من السوق، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. تتمثل أنواع الإيرادات العامة فيما يلي: 1. الضرائب. تعتبر الضرائب أهم مصادر الإيرادات العامة، وهي أداة مالية تستقطع جزءا من ثروة المواطنين وتحوله إلى الدولة لتستخدمه في تحقيق أهدافها. ويمكن تعريفها بأنها عبارة عن مدفوعات إلزامية تفرضها السلطات العامة جبرا على الأفراد، سواء كانوا في شكل أشخاص طبيعيين أو معنويين، دون أن يحصلوا على مقابل مباشر لها، سواء كان ذلك في شكل سلعة أو خدمة ما. وقد عكس تطور الضريبة تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أحاطت بها، حيث يختلف تاريخ الضريبة في الدول الإسلامية بفرضها بعض الضرائب لصالح الدولة، واعتبرت هذه الشريعة فرض الضرائب وتحصيلها عمل من الأعمال السيادية يستند إلى التشريع وسلطة الدولة. 2- دخل أملاك الدولة، دخل الدومين. يقصد بالدومين الدولة الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة، سواء ملكية عامة وهي تلك التي تخضع لأحكام القانون العام وهي ما تعرف بالدومين العام، أو ملكية خاصة وهي تلك التي تخضع شأن ملكية الأفراد وتخضع لأحكام القانون الخاص وهي ما تعرف بالدومين الخاص، وهي التي تعطي إيرادا للدولة. ويعتبر دخل الدومين موردا من موارد الإيرادات العامة، تختلف أهميته النسبية باختلاف الدول ونظمها السياسية. فقد تطورت أهمية دخل الدومين عبر العصور المختلفة، وكانت تعكس في ذلك تطور أوضاع السياسية والاقتصادية. ففي عصر الأقطاع الغربي كان دخل الدومين يشكل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، ولم تكن الدولة خلال هذه العصور تلجأ إلى الضرائب إلا بصفة استثنائية وبموافقة دافعيها. ومع الزمن ازداد التجاء الدولة إلى الضرائب لمواجهة النفقات العامة المتزايدة، وقلت في الوقت نفسه الأهمية النسبية لدخل الدومين. ويجب التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص. والدومين العام يشمل المرافق العامة مثل مباني الوزارات، الموانئ، مطارات، الطرق، شوارع، قصور، حدائق إلى آخر. أما الدومين الخاص تلك الممتلكات الحكومية التي تشبه القطاع الخاص في شكلها ونشاطها في الاقتصاد. وتدخل في هذا الإطار ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية والمباني المؤجرة التي يسمى بالدومين العقاري، والمؤسسات والأجهزة التي تمارس نشاطها تجاريا ويسمى بالدومين التجاري، والمصانع والمشاريع الإنتاجية ما يسمى بالدومين الصناعي، والأوراق المالية والاحتياطي من العملات الصعبة وغيرها التي تستطيع الدولة استثمارها في الأسواق المالية ويسمى بالدومين المالي. 3- الرسوم. الرسم عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه الدولة جبرا من بعض الأشخاص مقابل مزية تمنحها أحد السلطات العامة أو خدمات تقوم بها للمواطنين. وهذه الخدمات من نوع خاص، أي أنه ليس له صفة خدمات الأعمال، مثل رسوم استخراج شهادات الميلاد، رسوم قضائية، رسوم تسجيل الملكية العقارية وإلى آخر. يتميز الرسم عن الثمن العام من ناحية في أن الخدمات التي تؤديها الحكومة مقابل دفع الثمن العام تختلف اختلافا جوهريا عن الخدمات التي يؤديها مقابل دفع الرسم. من ناحية أخرى يختلف الرسم عن الضريبة، فبالرغم من أن كليهما يعتبر من الموارد التي تجبيها الدولة جبرا من المواطنين، إلا أن الرسم يقابله خدمة معينة تؤديها له السلطات العامة، في حين أن الضريبة لا يقابلها خدمة مباشرة لمن يدفعها. وهنا نتساءل عزيزي الطالب، ما الفرق ما بين الضريبة والرسم؟ فقلنا إن الضريبة لا يقابلها خدمة مباشرة، بينما الرسم يقابله خدمة معينة تؤديها له السلطات العامة. وقد أثار عزيزي الطالب عنصر الجبر في الرسوم جدلا واسعا في الفكر المالي، وعلى عكس عنصر الجبر في الضريبة، ذلك أن الشخص لا يدفع الرسوم إلا بمناسبة حصوله على خدمة معينة من الدولة، بالتالي فهو حر في أن يطلبها أو لا يطلبها. ويتمثل الجبر في أن السلطة العامة هي التي تستقل بفرض الرسوم دون اتفاق بينها وبين الأفراد، وأيضا في أن يكون الفرد مجبرا على تلقي خدمة معينة تؤديها له السلطة العامة، ودفع الرسم المقابل كرسوم نظافة تضاف إلى فواتير الكهرباء في بعض الدول وخلاف ذلك. 4- القروض العامة. يقصد بالقرض العام مبلغ من المال تستدينه الحكومة أو أي شخص معنوي آخر من الغير، أي من الأفراد أو البنوك أو الجهات الخاصة أو العامة أو الدولية أو من الدول الأخرى مع الالتزام برده وبدفع فائدة عنه وفقا لشروط معينة. وعلى ذلك فإن القرض العام يختلف عن الضريبة في أنه على العكس من هذا واجب الرد ويعطي فائدة، والأصل في القرض العام أن يكون اختياريا وأن يخصص لقرض معين يحدده القانون الذي يصدره، وهو في هذا يختلف أيضا عن الضريبة التي تقبى دائما عن طريق الجبر والتي لا يتخصص حصيلتها عادة لغرض معين. وقد تطورت نظرية القرض مع تطور الفكر الاقتصادي، ففي حين كان التقليديون يعتبرون القروض من المصادر غير العادية التي لا يجوز للدولة الالتجاء إليها إلا في الحالات الاستثنائية، بل ويعتبرون أن الالتجاء إلى الدين العام يضر بالحياة الاقتصادية، حيث أنه من وجهة نظرهم يعتبر سحب رؤوس الأموال التي كانت ستوظف في الجانب الاستثماري من قبل أصحابها إلى الدولة، والتي غالبا ما ستوظفها في تسديد نفقاتها الجارية. بينما اختلفت وجهة نظر الكنزيين للقروض، واعتبروا أن القروض العامة يكون لها دور اقتصادي، وذلك من خلال استخدامها في تمويل المشاريع الانتاجية، وأصبحت معظم الدول تلجأ للقروض العامة لتنفيذ مشاريع خططها التنموية ولمعالجة العجز في الموازنة العامة، وأيضا لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات. خامسا، الإصدار الجديد. تلجأ الحكومات لمواجهة العجز في الإيرادات الضريبية إلى تغطية النفقات العامة، أي إلى سد عجز الموازنة بالإصدار النقدي، أي بالاقتراض من البنك المركزي، وذلك بأن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية جديدة من النقود الورقية لحساب الدولة، وهو ما يعرف بالإصدار الجديد. ويمثل الإصدار الجديد خلقا للدين والاحتفاظ به في معاملة تمثل الحكومة طرفيها، فهي مقرضة ومقترضة دائنة ومدينة في المعاملة نفسها، وهذا هو ما يسمى بالتمويل بالعجز. ويقصد بالتمويل بالعجز أي التمويل التضخمي في معناه الاقتصادي، زيادة وسائل الدفع وبالتالي زيادة الطلب النقدي الكلي على سلع الاستهلاك، زيادة لا يستجيب لها العرض الكلي لهذه السلع، وهو ما يؤدي في الأخير إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار هذا إلى انخفاض الاستهلاك العيني لأصحاب الدخول الثابتة أو البطيئة الحركة، وهو ما يعني أن هؤلاء يقومون بإدخار عيني إجباري لصالح الدولة، ذلك أن هذه الزيادة في الكمية النقدية التي تستخدمها الدولة في تغطية النفقات العامة يتم بها شراء السلع والخدمة التي حررها ارتفاع الأسعار من استهلاك أصحاب الدخول الثابتة أو البطيئة الحركة. ومعنى هذا أن الإصدار الجديد يؤدي عن طريق ارتفاع الأسعار إلى عدم استهلاك أصحاب الدخول الثابتة لجزء من الناتج القومي، وهو ما يعرف بالإدخار العيني الإجباري، ويمكن أن يخصص هذا الجزء لتغطية عجز الموازنة. ثانيا، تقسيمات الإيرادات العامة. قدم علماء المالية العامة عدة تقسيمات للإيرادات العامة، واعتمدوا في إجراء التقسيمات على عدة معايير يتمثل أهمها فيما يلي: 1. التقسيم المالي أو الاقتصادي. تقسم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار إلى إيرادات عادية وإيرادات طارئة غير عادية. ويقصد بالإيرادات العامة تلك التي تحصل عليها الدولة بصفة منتظمة ودورية، وتشمل دخل أملاك الدولة للدومين والضرائب والرسوم والأرباح التي تحصل عليها الدولة من مشاريعها الإنتاجية. أما الإيرادات غير العادية فهي تلك التي تحصل عليها الدولة بصفة غير منتظمة، وتشمل عوائد مبيعات أملاك الدولة والقروض والمساعدات والإصدار الجديد. وقد لعبت هذه التفرقة دورا هاما في الفكر المالي وفي السياسة المالية معا، فقد كان الغرض منها قصر الالتجاء إلى القروض والإصدار الجديد. الإيرادات غير العادية على الظروف غير العادية، فقد كان الغرض منها قصر الالتجاء للقروض والإصدار الجديد اللي هي الإيرادات غير العادية، أي على تغطية ما يعرف بالنفقات العامة. ومن هنا يتضح أن التفرقة بين الإيرادات العادية والإيرادات غير العادية أريد لها أساسا أن تقابل التفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية. ومع ذلك فإن هذا التقسيم محل شك، حيث أن الدول في الحاضر تلجأ إلى الإصدار الجديد بصفة مستمرة لتغطية النفقات العامة حتى العادية اللي هي الجارية، وإلى الاقتراض بصفة دورية أيضا. ويتم تقسيم الإيرادات العامة في الموازنة العامة للجمهورية اليمنية حسب التقسيم الاقتصادي إلى الإيرادات الجارية، وتشمل الإيرادات الضريبية والإيرادات النفطية وإيرادات أخرى، والإيرادات الرأسمالية وتشمل منح وقروض وأخرى. ويفيد تقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات رأسمالية منح وقروض وأخرى، ويفيد تقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات رأسمالية وتشمل منح وقروض وأخرى، ويفيد تقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات جارية وإيرادات رأسمالية في معرفة كيفية تخصيص الموارد العامة بين الاحتياجات الجارية والاحتياجات الرأسمالية. 1. الإيرادات الجارية. تتكون الإيرادات الجارية من الإيرادات الضريبية والإيرادات النفطية وإيرادات جارية أخرى، مثل إيرادات ضريبية، إيرادات نفطية، وارتفعت أهمية هذه النسبية لهذه الإيرادات اللي هي النفطية بشكل سريع. أيضا إيرادات رأسمالية، وتمثل القروض الجزء الأكبر من هذه الإيرادات بالإضافة إلى المنح والمساعدات. يلاحظ أن الإيرادات الرأسمالية تتميز بالتقلب في مستوياتها وعدم الثبات في الأهمية النسبية، فيتخضى لعوامل اقتصادية وسياسية متعلقة بالعالم الخارجي. 2. التقسيم القانوني للإيرادات العامة. يتم تقسيم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار، أي من حيث السلطة التي تتمتع بها الدولة في الحصول عليها، إلى إيرادات جبرية وهي تلك التي تحصل عليها الدولة بالإكراه، وإيرادات غير جبرية وهي تلك التي تحصل عليها بغير إكراه. وتشمل الإيرادات الجبرية الإيرادات السيادية اللي الضرائب بكافة أنواعها، والأعباء شبه الضريبية والغرامات والتعويضات الجنائية، بينما تشمل إيرادات غير الجبرية إيرادات الدولة من المشروعات العامة غير المتمتعة بسلطة احتكارية، والرسوم وإيرادات أملاك الدولة والقروض الاختيارية. ففرض الضريبة يتم جبرا وليس اختيارا، أي فرضها لا يتم عن طريق المفاوضة بين الدولة والممول، بل تفرضها الدولة بما لها من سلطة سيادية على الأفراد الذين يعيشون في حمايتها. ثالثا، التقسيم الجغرافي للإيرادات العامة. يتم تقسيم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار حسب مصدرها الجغرافي على مستوى المحافظات. ويبين هذا النوع من التقسيم مدى إسهام المناطق المختلفة في العبء العام، كما يوضح المناطق التي تتمتع بفائض، أي المناطق التي تفوق إيراداتها نفقاتها، وتلك المناطق التي تعاني من عجز، أي المناطق التي تفوق نفقاتها. عزيزي الطالب، لعل من المهم أن ندرك أوجه الاختلاف ما بين التقسيمات المختلفة للإيرادات العامة، ما بين التقسيم القانوني للإيرادات العامة والتقسيم الجغرافي للإيرادات العامة، وأيضا ما بين الإيرادات الرأسمالية وما بين الإيرادات الجارية. ثالثا، التقسيم الجغرافي للإيرادات العامة. يتم تقسيم الإيرادات العامة وفقا لهذا المعيار حسب مصدرها الجغرافي على مستوى المحافظات. ويبين هذا النوع من التقسيم مدى إسهام المناطق المختلفة في العبء العام، كما يوضح المناطق التي تتمتع بفائض، أي المناطق التي تفوق إيراداتها نفقاتها، وتلك المناطق التي تعاني من عجز، أي المناطق التي تفوق نفقاتها. وهنا عزيزي الطالب ينبغي أن نفرق ما بين أوجه التقسيمات المختلفة من التقسيم القانوني للإيرادات العامة والتقسيم الجغرافي للإيرادات العامة، وأيضا التقسيم المالي أو الاقتصادي للإيرادات العامة. أيضا يجب أن نقسم الإيرادات الرأسمالية وفقا للمواد العامة بين الاحتياجات الجارية والاحتياجات الرأسمالية إلى إيرادات جارية وأخرى إيرادات رأسمالية. عزيزي الطالب، ينبغي منك قبل أن تستمع إلى الحلقة الرابعة والتي سنتناول فيها عن الضرائب، أن تتحدث عن الآتي: مفهوم الضريبة، الأساس القانوني لفرض الضرائب، والقواعد الأساسية لفرض الضرائب. السؤال الثاني: اذكر التقسيمات المختلفة للضرائب. السؤال الثالث: وضح معنى الاستقرار الضريبي وأشكال نقل عبء الضرائب والعوامل التي تؤثر في نقل العبء الاقتصادي وأشكال نقل عبء الضرائب والعوامل التي تؤثر في نقل العبء الاقتصادي. السؤال الرابع والأخير: اشرح الآثار الاقتصادية المختلفة للضرائب. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله.
المالية العامة. الإعداد والتقديم: الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.